بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، قال: أنواع علوم الحديث. قال: المتواتر، اعلم بأن أهل هذا الشأن قد قسموا الأخبار بالتبيان، لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة الجلى، وهو الذي جمع رواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلقوا عن مثلهم، رووا بلا امتراء من ابتداء الإسناد للانتهاء، واستند التهاؤهم للحس لا هكذا عندكم التهاؤهم واستند التهاؤهم للحس إلى محض اقتضاء العقل، وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقين لا مرى، فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر. أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنى كله لا يمترى. الآن ذكر الحديث المتواتر، وقد تقدم معنا تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد، وقلنا أن هذا المتواتر الذي لا ينظر في إسناده لكثرة من رواه وواثقتهم، فلا يحتاج إلى النظر إلى الإسناد، فلهذا المتواتر ليس مما يبحث في علم الحديث، لكن أهل الحديث هم الذين يقررون أن هذا متواتر أو هذا أحد. طيب، فلهذا ذكروا المتواتر في كتب الحديث، فقال: اعلم بأن أهل هذا الشأن قد قسموا الأخبار بالتبيان، لذي التواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة الجلاء. هذا المتواتر هو الذي يفيد العلم بالضرورة، ليس بالنظر مثل الأحاد، وإنما المتواتر ما أفاد العلم ضرورة، أو بعضهم يقول ما أفاد العلم اضطرارا، معنى يضطر الإنسان أنه يقر بهذه الحقيقة. مثلا تواتر عندنا مثلا أن هناك في المملكة منطقة يقال لها الرياض، فهل أحد يشك في ذلك؟ ما في أحد يشك، لأن هذا علم بالضرورة، علم بالضرورة أن هذا أمس الظاهر قرأت في واحد من المشايخ السلفيين قال اتهموه أنه قال أن خديجة ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن هذا شيء متواتر أصلا ما يستطيع أحد ينكره، معنى في أحد سينكر أن خديجة ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء يعتبر متواتر، معنى ضرورة يعلمه الإنسان، ما الضرورة ما علم من الدين بالضرورة أو ما تواتر وأفاد العلم ضرورة، ومعنى ضرورة هو الذي لا يستطيع دفعه، العلم الاضطراري يسمونه العلم الاضطراري، العلم الاضطراري الذي لا يستطاع دفعه، أنا دفعه إنكاره، ما يستطيع الإنسان أن ينكر هذا العلم الضروري أو العلم الاضطراري، لا يستطيع الإنسان أن ينكره. فلهذا المتواتر ما يستطيع الإنسان أن ينكر المتواتر، شيء تواتر كما قلنا معرفة أسماء المدن مثلا. الآن عندنا هنا مكلا، ما يستطيع أحد يقول لا ما في مكلا في اليمن، هذا الشيء أصبح ضروري ما يستطيع أحد يدفعه. وبعضهم يمثل مثلا أن الواحد أصغر من الاثنين أو أن الواحد نصف الاثنين، هذا أشياء تعلم بالاضطرار. فهذا هو التواتر، ما أفاد العلم اضطرارا أو بالضرورة. ولهذا قال الذي تواتر يفيد العلم لا بنظر، معنى ليس بالنظر مثل الأحاد لا، وإنما يفيد العلم اليقيني كما سيأتي، والعلم الضروري معنى بالاضطرار. قال وهو الذي جمع رواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلفوا. هذا المتواتر له شروط، هذا المتواتر حتى يقال أنه متواتر لابد أن يجمع شروطا. الشرط الأول أن يرويه جماعة، أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، معنى ما يستحيل أنهم يجتمعون على كذب، هؤلاء الجماعة يستحيل أنهم يجتمعون على كذب. لماذا؟ لأنهم أولا أناس أهل الدين ثقات، فيستحيل أن يجتمعوا. وأيضا يكون عدد يفيد، عددهم يفيد التواتر، معنى اختلفوا في العدد، كم عدد التواتر؟ منهم من قال 70، منهم من قال 40، من قال 30، وكلها أقوال ليس لها أدلة أو ليس لها مثلا ما يدل عليها أننا نقول 30 يعتبر تواتر. والصحيح الذي ذكره المحققين من الأئمة، ذكره المحققون من الأئمة، أن التواتر ليس له عدد معين، أن التواتر ليس له عدد معين، ممكن يكون مثلا 70، ممكن يكون أقل. أحيانا مثلا الحديث الواحد يرويه مثلا 70 صحابيا، إذا كان الصحابة 70 صحابيا فكيف سيكون الرواة الذين رووا هذا؟ معنى سيكون كثير جدا. مثلا حديث من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ذكر بعض العلماء أنه وجده عن 70 من صحابي، بل ذكر ابن مندى في جزء له أنه وجد هذا الحديث عن 200 صحابي، لكن هذا من باب قد يكون غلو، معناه هو إيش؟ زيادة، لأن بعض الأسانيد تجدها باطلة أصلا، وبعض الأسانيد تتكرر، وبعضها مثلا فيها أوهام، الإسناد يأتي إنسان بإسناد آخر غير الإسناد المعروف. المهم أنه قد بلغ هذا المبلغ من الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ لأن الصحابي الواحد قد يروي عنه أكثر من 5، فكيف يكون 70 صحابيا؟ لا شك أن العدد سيكون من بعده أكثر، وكلما ابتعد كلما كان أكثر. طيب، فالآن أولا أول شرط أن يكون هناك عدد من الرواة، عدد من الرواة يقدح في نفسي العالم أن هذا العدد يكفي للتواتر. نحن الآن نتكلم عن الحديث، وإلا التواتر مثلا في غير الحديث ممكن أنه يعرفه كل أحد، هو الذي لا يستطاع دفعه. لكن الآن في علم الحديث متى نقول أنه متواتر؟ فإذا انقدح في علم العالم من أهل الحديث أن هذا لا يمكن دفعه، لا يمكن أن يدفع لكثرة من رواه، فيكون عدد، معنى أولا يكون عدد وهؤلاء العدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأيضا من الشروط أن يستندون إلى أو أقصد يكون أيضا هذا العدد من ابتداء السند إلى منتهى، هذا العدد الذي معنى يكون فيه التواتر يكون من مبتدا السند الى انتهائه، ليس معنى انه نفس العدد لا، وانما ها عدد مثلا عندنا 10 فيكون في اقل طبقه في الاسانيد تكون 10، في الطبقه الاولى مثلا من الصحابه مثلا 5 صحابه عادي حتى ولو واحد، مثلا من طبقة التابعين 10، من أتباعهم 20، من أتباع 40، هذا أيضا يعتبر متواتر، يعتبر متواتر وهكذا. فيكون من أول الإسناد إلى انتهائه يكون هذا العدد أو أكثر، هذا العدد أو أكثر. طيب، أيضا الشرط الرابع، أولا قلنا أن يكون عددهم عدد التواتر ويستحيل تواطؤهم على الكذب، وبعضهم يقول يجعله شرط واحد أن يكون عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأيضا أن يكون من بداية الإسناد إلى انتهائه. الشرط الرابع أن يستندون إلى أمر محسوس، أن يكون هؤلاء كلهم يستندون إلى أمر محسوس. كيف أمر محسوس؟ معناه يحس، وهنا المقصود بالإحساس في علم الحديث إما سمع وإما رؤية، إما سمع وإما رؤية، أو إما سماع وإما رؤية. والسماع في الطبقات غير الصحابة، أو يكون مثلا حديث رؤيا وأيضا قول، فيحتاج إلى رؤيا وسماع، مثل الحديث التي تكون مسلسلة مثلا بالرؤيا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مثل ما جاء مثلا في حديث علي لما كان راكبا شرب من زمزم وهو راكب وابتسم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فكل من روى هذا الحديث أتى بهذا يشرب ويبتسم، هذا رؤيا وقول، معنى يحتاج إلى سماع ورؤية. فلهذا فهم يستندون إلى أمر محسوس، الأمر محسوس إما سماع معنى من معنى بالحواس الخمس، معنى بإحدى الحواس الخمس، لكن هنا المطلوب هو السماع والرؤية، إما سماع أو رؤية. فيستندون إلى أمر محسوس، ليس أنهم يستندون إلى عنعنة، مثلا ذاك يقول بلغني كذا أو حكي عن فلان كذا، لا، كلهم يستندون إلى أمر محسوس، معنى سمعت فلان يقول كذا وكذا، أو رأيت فلان، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وهذا التابع يقول رأيت الصحابي يفعل كذا، فهذا يستندون إلى أمر محسوس. ثم أيضا ذكر شرطا خامسا أنه يفيد العلم اليقيني، قال ذلك أن يصحب وقوله هنا واستند التهاؤهم، معنى استندوا في قولهم هذا للحس لا محض اقتضاء العقل، ليس من باب العقل مثلا أو ما يتجوز العقل، ممكن هذا حصل ممكن هذا لا، عندهم حس سماع ورؤية أو رؤية. قال ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقين لا مراء، أيضا يصحب هذا الأمر أنه يفيد العلم اليقيني. إيش العلم اليقيني؟ العلم الذي يقطع به لا شك فيه، العلم الذي يقطع به. معنى عندما نقول أفاد هذا العلم اليقيني، معنى أفاد هذا العلم اليقيني أي عندنا يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. مثلا الآن عندنا مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عندنا أنه لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا يفيد العلم اليقيني. وهل هناك غير المتواتر يفيد العلم اليقيني؟ هذا فيه خلاف بين أهل الحديث، لكن عامة أهل الحديث وعلماء السلف يقولون الحديث الذي اقترن، الحديث ولو كان أحادا إذا اقترن بقرائن تفيد، إذا اقترن بقرائن أفاد العلم اليقيني، أفاد العلم اليقيني. مثل إيش القرائن؟ مثل وجوده في الصحيحين، وجوده في الصحيحين هذا يفيد العلم اليقيني. أن يرويه أئمة ثقات يبلغ معنا، مثلا الحديث مشهور، حديث يرويه ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة وكذا أو أقل طبقة فيه ثلاثة، هذا يسمى حديث مشهور. لكن هؤلاء الثلاثة ومن كان في من رواة الحديث كلهم أئمة معروفون، فهذا يفيدنا العلم اليقيني كذلك. وهكذا فهناك قرائن، هذه القرائن إذا اقترنت بالحديث أفادت العلم اليقيني أيضا. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا قول كافة العلماء وعامة السلف، وذكره عن أئمة أهل المذاهب، لأن هذا هذا القول وهو عدم إفادة العلم اليقيني ولو احتف بالقرائن نسبه بعضهم إلى أهل السنة، نسبه بعضهم إلى أهل السنة وقالوا إنما يفيد الظن الغالب، وهذا ليس صحيحا وليس قول أهل السنة، وإنما أهل السنة يقولون كما ذكر شيخ الإسلام أنه يفيد العلم اليقيني إذا اقترن به قرائن، إذا اقترنت به قرائن أفادت العلم اليقيني. حاول بعض المعاصرين أن يتملص من هذه القضية ويقول أنها لا تفيد العلم اليقيني، وأراد أن ينصر المذهب الآخر، لكنه باء بالفشل ورد عليه العلماء. والصحيح أن هذا الحديث الأحادي إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقيني، وقد ذكره شيخ الإسلام كما قلنا عن أئمة المذاهب، ذكر من كل مذهب إمام أو إمامين يقولون بهذا القول. الآن مثلا تجد بعض الشافعي ينسب إلى مذهب الشافعي أنه يفيد الظن، أن حديث الأحاد كله يفيد الظن، لكن هذا الكلام غير صحيح. فهؤلاء بعض الأئمة كأبي إسحاق الإصفرائيني يعتبر من أئمة الشافعية، وأيضا كذلك أبي حامد الإصفرائيني أيضا من أئمة الشافعية، ويقولون أيضا أبو الطيب الطبري يعتبر من أئمة الشافعية، هؤلاء كلهم يقولون بأنه يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن. كيف ينسب إلى مذهب الشافعي وهؤلاء أئمة الشافعية يقولون؟ صحيح أن هذه المسألة لم يذكرها المتقدمون، لا الشافعي ولا أحمد ولا غيره، لأنهم مشوا على الفطرة على أن هذا شيء معلوم. وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء من زمن قديم أنهم إذا صح الحديث يقولون يفيد العلم والعمل معا، ما يمشون على هذا، ثم لما جاءت المعتزلة قالوا هذا يفيد الظن، الأحاد يفيد الظن، نحن ما نأخذ عقيدة بظن، فقسموا الخبر إلى متواتر وأحاد، وقالوا الأحاد لا يفيد اليقين، المتواتر يفيد اليقين لكن الأحاد لا. فقاموا وقالوا لا نأخذ عقيدتنا من ظن، هكذا هم أرادوا أن يردوا الشريعة حتى يتسنى لهم أن ينشروا مذهبهم. ولهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة تقديم العقل على النقل. ليش؟ قالوا لأن العقل ما يطرد فيه يكون يقين. انظر إلى الشيطان كيف سول لهم. قالوا العقل ما يطرد في العقل معنى ما يكون معروف عند عقلاء الناس هذا يعتبر يقين، لكن الحديث الذي يتلقاه الأمة بالقبول هذا يعتبر ظن. انظروا إلى كيف أوحى الله أوحى الشيطان إليهم. فلهذا قالوا أن العقل مقدم على السمع. وأيضا كذلك المتواتر، قالوا المتواتر إنما في النقل متواتر، لكن دلالته هل تفيد اليقين أو تفيد الظن؟ فقالوا أكثر النصوص تفيد الظن لأنها تحتمل معاني أخرى، فقالوا لهذا نقدم العقل على النقل على الكتاب والسنة. انظروا إلى هذا كما قال بعض شيخ الإسلام وغيره أنه من وحي الشيطان أوحى إليهم حتى قدموا عقولهم على الكتاب والسنة. ولهذا كان الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف خير من رأي من آراء الرجال. يقول الحديث الضعيف خير من آراء الرجال، معنى بأخذ بحديث ضعيف ولا بأخذ برأي رجل ولو كان عالما، لأن العقل غالبا يخطئ والرأي يخطئ، لكن هذا ممكن أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وإن كان ضعيفا. فلهذا وهذا دأب الذين يقدمون يعظمون الكتاب والسنة على العقل، لكن هؤلاء عظموا العقل حتى قدموه على الكتاب والسنة. طيب، فقال ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقين لا مرى، فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر. أنا الآن يقول المتواتر على قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنى. المتواتر اللفظي هذا الذي يأتي لفظه يتواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. نظم بعض العلماء بعض الأحاديث المتواترة في اللفظ وبعضها في المعنى، فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومما تواتر حديث من كذب أي من كذب متعمد، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح الخفين، وهذا بعضه معنى حديث الرؤية وحديث الشفاعة وحديث الحوض وحديث مسح الخفين، هذه كلها من التواتر المعنوي. كيف تواتر معنوي؟ معناها تواتر. الآن عندنا مثل الحوض، الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في القرآن، وإنما جاء قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، والحوض شيء آخر غير الكوثر، الكوثر نهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيه إياه الله، لكن الحوض شيء آخر. جاءت أحاديث متكاثرة في الحوض، في طوله في عرضه في عدد آنيته في وجوده في أيضا التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عند الحوض، أحاديث كثيرة جدا كلها فيها معنى أن هناك حوض موجود، فهذا يعتبر تواتر على الحوض. وهكذا الرؤية، رؤية الله عز وجل أحاديث كثيرة فيها الرؤية وهكذا، فهذا يسمى تواتر معنوي. قال أقسام الخبر الأحاد وتعريف المشهور. قال والثاني أحاد فمنه ما اشتهر. قال والثاني أحاد ومنه ما اشتهر كذا عزيز ثم فرد قد ظهر أو قد ظهر فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور رأوا وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد. الآن يقول أن حديث الآحاد ينقسم إلى أقسام، أولا الثاني وهو الآحاد فمنه ما اشتهر المشهور وكذا العزيز والفرد الغريب، فقال ثم ذكر المشهور، قال فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور رأوا. الآن المشهور، ما هو المشهور؟ المشهور أن يأتي في أقل طبقة فيه ثلاثة أشخاص. إيش الطبقة؟ الطبقة الأسانيد التي تأتي، يكون في أقل طبقة ثلاثة. مثلا يأتي هذا الحديث عن صحابي يرويه عن مثلا عن أبي هريرة، يرويه عن أبي هريرة مثلا أبو صالح، وأيضا يرويه أيضا عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، ويرويه عن أبي هريرة أيضا أبو سلمة، ثلاثة منهم من التابعين ثلاثة. ثم لا شك أنه يروي عن سعيد مجموعة مثلا الزهري، وأيضا كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري فلان وفلان، ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري يحيى بن أبي كثير فلان وفلان، ويرويه مثلا عن أبي صالح الأعمش ومنصور وكذا، فيرويه مجموعة، فيأتي الحديث عن جماعات، معنى هذا روى عنه ثلاثة وهذا روى عنه خمسة وهذا روى عنه ستة، فيأتي بعد ذلك في كل طبقة من طبقات أكثر من عشرة، لكن في طبقة من طبقاته ثلاثة، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مشهور، يسمى حديث مشهور، فيكون في أقل طبقة ثلاثة، ممكن في الطبقات الأخرى يكون أكثر، فيسمى مشهور. وإذا كان فوق الثلاثة، مثلا عندنا حديث أقل طبقة فيه أربعة، فماذا يسمى؟ عند أكثر العلماء يسمونه مشهور أيضا، عندهم المشهور هو ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، أن يرويه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. فلهذا إذا كان أربعة يكون مشهور، لكن هناك قول عند بعض العلماء يقولون يسمى مستفيض، إذا كان أربعة فما فوق يسمى مستفيض. لكن المشهور كما قلنا أنه يسمى مشهورا، يسمى مشهورا. وهذا المشهور الذي يسمونه المشهور الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل الحديث، الذي اصطلح عليه أهل الحديث يسمى مشهور اصطلاحي، لأن هناك قد يطلق على حديث يسمى مشهور، لكن ما يريدون المشهور الاصطلاحي، المشهور الاصطلاحي فيما بين أهل الفن، معنى بعض الأحاديث يقولون هذا حديث مشهور عند أهل اللغة، مثلا حديث نعم الرجل صهيب لو لم يطع الله لم يعصه، نعم الرجل صهيب لو لم يطع الله لم يعصه، هذا حديث لا يصح، لكنه مشهور عند من؟ عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. مشهور كذلك عند أهل الفقه إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مشهور عند أهل الفقه وعند أهل الحديث، بعضهم يقول مشهور عند أهل الحديث أي أنهم يفتتحون كتبهم به، ومنهم من يقول مشهور عند الفقهاء كذلك. أيضا المشهور في ألسنة الناس وهذا كثير، أحاديث اشتهرت في ألسنة الناس. معنى تجد الآن عند العوام يجيبون لك حديث أحاديث يذكرونها، معنى تنتشر بين الناس هذه الأحاديث، وقد يكون صحيحة وقد يكون ضعيفة. ولهذا أول من انبرى للجمع مثل هذا السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة، ألف كتاب سماه المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث في الألسنة، وذكر أحاديث كثيرة يستعملها العوام. أنا بعض العوام تجده يستعمل بعض أحاديث لا أصل لها، يقول لك بعضهم يقول قال الله، أنا يقول لك طع والديك واعصنا وأنا راضي عليه، هذا عندهم حديث الله يقول قال الله احلف لا تحلف صادق ولا كاذب، يقول لك قال الله لا تحلف صادق ولا كاذب، وغيرها من هذه الأشياء. فجاء هؤلاء السخاوي وجمع، جاء العجلوني وجمع أكثر من السخاوي، وهكذا جاء بعدهم الحوت وغيره وجمعوا أشياء كثيرة في هذا، أنا في الأحاديث التي اشتهرت على لسان الناس، ثم يبينون هل هي صحيحة أو لا، أو إذا كانت قد رواها أهل الكتب يذكرون من رواها، وإذا كان لم يرويها أحد يقولون مثلا لا أصل لها أو كذا. بعض الأحاديث مثلا تجدها تنتشر عند الفقهاء، حتى مثلا الفقهاء الكبار، الآن في المغني مثلا أحيانا تجد أحاديث ما تجدها عند أحد أبدا، ما تجدها عند أحد، لو بحثت عنها ما تجدها، ولكن تجد الفقهاء يتداولونها ويتتابعون. مثلا عندك الحنابلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة المغرب والعشاء في مطر، هذا الحديث يتداوله كثير من الحنابلة، مع أنه ليس هناك حديث بهذا المعنى أو بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مطر، وإنما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مطر هذا غير صحيح. وأشياء كثيرة أحيانا حديث تجدها موجودة في الكتب. عندك الآن لما حقق العراقي إحياء علوم الدين، حققه العراقي في كتاب كبير واختصره بعد ذلك، فتجد أن كثيرا من الحديث يقول لا أصل لها، أحيانا يقول لم أجده، فحديث كثيرة غير موجودة أصلا، ليست حديث وإنما هي من كلام الفقهاء، فيظنها الغزالي أنها حديث فيذكرها حديثا. طيب، فهذا يسمى الأحاديث المشهورة. ولهذا مثلا إنما الأعمال بالنيات عندما يقولون حديث مشهور، ليس أنه مشهور بالاصطلاح هذا، وإنما مشهور على أنه مشهور عند الأئمة أو عند أهل الحديث وعند أهل الفقه، فيقولون حديث مشهور. وإن كان أرادوا الاصطلاح الشهرة في هذا الحديث في آخره، ولهذا يقولون حديث النية فرد في أوله أو غريب في أوله ومشهور في آخره. أنا رواه عن عمر علقمة ابن وقاص الليث، ورواه عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد ذلك رواه الجمع الغفير أكثر من 200 راوي رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو في أوله غريب فرد لكن في آخره صار مشهورا، بل حتى قد يبلغ التواتر، لكن لأجل أن الحديث في بدايته أحد فلهذا لم يقولوا أنه متواتر. قال رحمه الله: وحيث عمت شهرة كل السند، فالمستفيض عندهم بدون رد. وقلنا المستفيض هذا فوق الأربعة. وهناك الحنفية لهم اصطلاح يسمون الحديث مستفيض، لكن اصطلاح ليس داخل في علم الحديث. طيب، قال: وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز، فافهمن التبيان. وما به الواحد قد تفرد، فالفرض مطلقا ونسبيا غدا. الآن الشيخ قال: وما عن اثنين رواه اثنان. يوهم الشيخ رحمه الله أن العزيز هو رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا ليس صحيحا، وإن كان ظنه بعض العلماء هكذا. ابن حبان ذكر أن العزيز هكذا اثنان عن اثنان، ولهذا قال الحافظ: إن كان يريد اثنان عن اثنين فهذا لا يوجد، أو قد يكون وجوده قليل. لأن ابن حبان بحث لماذا سمي عزيزا، قال: لقلة وجوده. فقال الحافظ: إن كان أراد اثنان عن اثنين فهذا لا شك أنه قد ما تجده. ليش؟ ليس أنه مثلا أنه ما يستطاع أن يروي اثنين عن اثنين، لا، لأنه معناه ما سينسجم. كيف سيكون اثنان عن اثنين؟ معناه مثلا لو عندنا صحابيان، لابد هذا الصحابي سيروي عنه واحد أو اثنان، وهذا أيضا سيروي هكذا، سيفترض، فليس سيكون اثنان عن اثنان عن اثنين، وإنما سيكون هذا الواحد يروي عنه اثنان، هذا يروي عنه واحد، هكذا. لكن مثل الحافظ بشيء يقرب المعنى أو يقرب الاصطلاح، مثل بحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث قال رواه أنس وأبي هريرة من الصحابة، ورواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني، ورواه عن ثابت حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهكذا. معنى يأخذ كل واحد راوي ويروي عنه اثنان، فمثل بهذا على أنه أقرب إلى التمثيل. لكن صورة العزيز الصحيحة، صورة العزيز الصحيحة أن العزيز هو ما رواه أقل من اثنين، أو أن يكون في أقل طبقة فيه اثنان، ما رواه اثنان في أقل طبقات، معنى أقل طبقة تكون فيها اثنان يروي هذا الحديث، يسمى هذا عزيز، يسمى عزيزا. قيل أنه سمي عزيزا لعزته، وقيل أنه سمي عزيزا لأنه معنى يعضد بعضهم بعضا فيعتز، والعزة قد تكون من القوة، العزة بكسر العين، أي عز يعز عزا أي قوة، فهذا يقوي هذا فسمي عزيزا. فهذا العزيز هو أن يكون كما قلنا يرويه اثنان في أقل طبقة، أقل طبقاته اثنان، أقل طبقاته اثنان، فهذا هو العزيز. مثل المشهور أقل طبقاته ثلاثة، وهذا يكون أقل طبقاته اثنان فيسمى عزيزا. قال: وما به الواحد قد تفرد فانفرد فالفرد مطلقا ونسبيا غدا. فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الأصحاب وغيره النسبي من دون خفاء وبالغريب عندهم قد عرف. الآن المؤلف جمع بين الفرد والغريب، جمع بين الفرد والغريب، لأن الغريب يقارب الفرد، لكن إيش الفرق بينهما؟ الغريب لا شك أنه من أحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد، لكن إيش معنى إيش الغريب؟ الغريب أن يكون أقل طبقة فيه واحد، أن يكون أقل طبقة فيه واحد، هذا الغريب المطلق. وأما الفرد، الفرد هو واحد عن واحد، واحد عن واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفرد. فالآن في إيش يشتركان الغريب والفرد؟ في ماذا يشتركان الغريب والفرد؟ ها؟ معنى هذا في يلتقيان، طيب افترقان في ايش؟
يفترق الغريب بان يكون اكثر من واحد،
اكثر من واحد في السند. كيف اكثر من واحد؟ هو الان الحديث طبقات، معنى كل طبقه تكون اكثر من واحد هكذا. ها كيف يلتقي هو الفرد؟ نحن قلنا أن الغريب يلتقي مع الفرد وأيضا يفارقه، يلتقي معه ويفارقه، فيلتقي معه فين؟ في فيش؟ أحد هو حديث أحد الغريب، والفرد أيضا داخل في الأحد، لكن أين يلتقيان الفرد والغريب؟ نحن الفرد قلنا الفرد واحد عن واحد عن واحد عن واحد، هذا يسمى فرد غريب، هذا يسمى فرد غريب، لأن قلنا أن الغريب هو أن يكون أقل طبقة فيه واحد، قد يكون كل الطبقات واحد، هذا يسمى غريب أيضا، لكنه غريب فرد. هنا يلتقيان الغريب الفرد، يكون في طبقة واحدة، معنى يكون كل طبقة فيها واحد فقط، يسمى غريب ويسمى فرد. لكن لو كان في طبقة من الطبقات اثنان، هذا خلاص ما يسمى فرد لكن يسمى غريب. في طبقة من الطبقات مثلا سبعة، في طبقة ستة، لكن في طبقة من طبقات واحد. الآن أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث تجد مثلا بعد مخرجها تجد أنه هناك من يروي عنه أكثر من سبعة ثمانية عشرة. الآن مثلا رواية الأعمش، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لو بحث 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 ما تجد إلا هذا الإسناد، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ثم بعد ذلك بعد عند الأعمش تجد أن الأعمش رواه عنه مثلا عشرة رواه عن الأعمش، فهذا يسمى إيش؟ يسمى غريب، يسمى غريب، لكن ما يسمى فرد، ما يسمى فرد. الفرد متى؟ إذا كان واحد عن واحد عن واحد عن واحد إلى نهاية الإسناد، هذا يسمى فرد. أما إذا وجد في الإسناد أكثر من واحد فهو غريب، ولو وجد طبقة واحدة فيها واحد فقط يعتبر غريب. مثلا التابعي الذي رواه عن الصحابي واحد ثم تفرع الحديث، فمثلا رواه عن أبي هريرة مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن بس فقط، أو مثلا حديث عبد الله بن دينار، عشان نكون واقعيين معنا من باب التطبيق، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. هذا كما قال بعض الحفاظ لم يروه في الدنيا عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار. أنا واحد فقط الذي رواه عن ابن عمر، ورواه عن عبد الله بن دينار مالك بن أنس، ورواه كذلك أيضا عبيد الله بن عمر العمري، ورواه جماعة عن عبد الله بن دينار، لكن ما رواه إلا عبد الله بن دينار عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر. فهذا الآن يسمى إيش؟ يسمى غريب، ما يسمى فرد، ما يسمى فرد، سمى غريب. أيضا حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعلى رأسه المغفر، حديث أنس، ما رواه عنه إلا الزهري، ثم رواه عن الزهري جماعات، أنا كثير رواه عن الزهري قرابة 10. فهذا أيضا يسمى غريب، ما يسمى فرد. لكن حديث واحد عن واحد عن واحد هذا يسمى فرد. فالآن متى يلتقيان؟ إذا كان الحديث إسناد واحد عن واحد عن واحد هذا يقال فرد غريب. لكن إذا كان في أقل طبقة واحد ثم في الطبقات ثلاثة أربعة كذا، لكن في طبقة من طبقاته واحد، هذا يسمى غريب. فهمت الآن؟ فهنا الغريب يلتقي مع الفرد وينفرد، معناه يلتقي معه ويفارقه، يفارقه في وجود أكثر من واحد في طبقة من الطبقات، خلاص ما يكون فرد، يكون غريب. إذا وجد في كل طبقات واحد هذا يسمى فرد. هذا الغريب المطلق والفرد المطلق، لكن هناك فرد نسبي وغريب نسبي، فرد نسبي وغريب نسبي. والغريب النسبي له أنواع، لكن لعلنا لا نذكر هذا لأن سيدخلنا في أشياء أخرى، لأن الغريب عند أهل العلل مهم جدا. وكيف يعرفون الغريب؟ لهم هناك معرفة خاصة بأهل العلل، يستخدمون هذا الغريب في معرفة علل الحديث. طيب، قال وحيث عمت شهرة كل سند. طيب، قال فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الأصحاب، أنا انفرد به واحد، وغيره النسب من دون خفا، وبالغريب عندهم قد عرف، أنا الفرد النسبي قد أيضا يلتقي مع الغريب النسبي في بعض في بعض الطرق أو بعض التسميات. مثلا على سبيل المثال الفرد النسبي، الفرد النسبي مثلا بالنسبة إلى فرد من الأفراد، بالنسبة إلى فرد من أفراد من الأئمة، مثلا رواية مالك، مالك إمام، فمثلا هذا الحديث رواه مالك عن عبد الله بن دينار، أو أقصد عبد الله بن دينار رواه عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر، فجاء في بعض الطرق أن بعضهم رواه عن نافع عن ابن عمر، رواه عن نافع عن ابن عمر، فخطأ كثير من أهل العلم رواية نافع، قالوا هذا خطأ، ما رواه إلا عبد الله بن دينار، ومن ذكره عن نافع فهو مخطئ. فلهذا قد يقال هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ما رواه في الدنيا إلا عبد الله بن دينار. فكل من جاء بعد ذلك وقال مثلا رواه نافع عن ابن عمر قالوا له خطأ، ما رواه نافع أبدا. فلهذا ألف الإمام الدارقطني كتاب كبير سماه الأفراد، سماه الأفراد، أنا الحديث التي تفرد فلان عن فلان، ما رواه غيره عنه. قال: وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فاعددي. طيب هنا يقول: وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فاعددي. هنا ذكر
التفرد
وأنواعه، ما دام أنه ذكرها إن شاء الله نتركها في درس لاحق لأنها تحتاج إلى تفصيل، وإن شاء الله نجعلها في درس لاحق. والله أعلم.